أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وهدي من اعتصم بكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن خيرة الله، يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ونحن نعيش في رحاب ذكرى سيد الشهداء الذي نعتقد بأنه أنموذجا وقدوة وقلبا نابضا للبشرية أجمع، لنسترفد منه خطابه السامي على يتحال لموضوع يعتبر من أكبر المواضيع تحديا في عالم اليوم، وهو العولمة. ومر بنا على إتحال الليلة الماضية أن العولمة هي نوع من التوحد والوحدة في مقابل التكثر والتفرقة والاختلاف، وأن العولمة والتوحد هي نزعة بشرية منذ الأفراد الأولى للطبيعة البشرية. هذه النزعة موجودة في مقابل الاختلاف والتمييز والتفرقة، نزعة أيضا أخرى في الظاهرة في الطبيعة البشرية. كلا النزعتين موجودتين في الظاهرة والطبيعة البشرية. ومر على إتحال أن عولمات عديدة في تاريخ البشرية مرت بها البشرية، وأن هناك في العقود السنين الأخيرة دعاوي كثيرة إلى الولوج والدخول في بحث العولمة. وقرأنا الليلة البارحة تعريف الأمم المتحدة واللجنة الدولية المتخصصة في ذلك حول تعريف العولمة. أقرأه مرة أخرى لنا، ستكون لنا وقفات مع هذا التعريف. عرفوه بأنه المزج، مزج الاقتصاد والسياسة ونظم الاجتماع والثقافة والسلوك بإلغاء، هذا إذن تعريف العولمة، المزج في الحقول المختلفة. خب الآلية لذلك ما هي؟ هذا هو مثلا معنى ومفاد أو نظام العولمة، المزج في الحقول المختلفة. الآلية ما هي؟ قالوا بأن الآلية هي بإلغاء الحدود وتفكيك الحلقات الوطنية. تفكيك الحلقات الوطنية، الحلقة الأمنية، الحلقة السياسية، الحلقة الثقافية، يعني تفكيك أي تذويب. تفكيك مثل حلقة تفرضها مثل سياج، أنت تقطعها تفككها تميتها تزيلها تذيبها. زين، إذن هذا التعريف يفترض فيه إذن أن الحلقات الوطنية هي الحقول المختلفة من الاقتصاد الوطني، السياسة الوطنية، الاجتماع الوطني، الثقافة الوطنية، السلوك الوطني. هذه الهويات يجب أن تزال إزالتها. نعم، والإجراءات الحكومية. فعلى حال الآن هم في مثل هذا السير وهذا الصدد. البحث طبعا في العولمة تارة على صعيد النظرية والتنظير، تارة على صعيد التطبيق وما هو حاصل الآن. أما على صعيد النظرية والتنظير، هناك نظريات متعددة لأسماء لامعة وتعتبر من نجوم هذه الأفكار، على حال متعددة لا حاجة لنا بذكر الأسماء. على صعيد النظرية عندهم سنطرحها ونتكلم فيها ونناقش فيها، ثم على صعيد التطبيق، ثم نذهب إلى ما هي الأطروحة القرآنية في ذلك على صعيد النظرية وأيضا على صعيد التطبيق، سواء في تاريخ الإسلام أو في عصرنا الحاضر، لأن الإسلام على يد سيد الرسل صلى الله عليه وآله أيضا شهد عولمة، لأن العولمة نوع توحيد، وكانت من سياسات النبي صلى الله عليه وآله وسياسات السماء أيضا توحيد العالم تحت راية الإسلام، فهي نوع عولمة، عولمة العالم في ظل راية الإسلام. هذا على صعيد النظرية أيضا، فإذا الإسلام أيضا من دعاة العولمة كما سنرى، لا من دعاة التفرقة والاختلاف. وعلى صعيد التطبيق سنرى كيف كان التطبيق سواء على عهد النبي صلى الله عليه وآله إجمالا مختصرا، أو على عهد الخلفاء الثلاثة، أو على عهد الأئمة الاثنى عشر. على صعيد النظرية والتطبيق في الجانب الغربي أو غير الإسلامي، منهم من طرح أن العولمة، أو نذكر أمثلة إلى نماذج مصغر العولمة ثم نذكر نظرياتهم. قالوا بأن الاتحاد الفيدرالي في أمريكا الذي يضم أكثر ما يقارب من 50 ولاية أو أكثر، قائم على ماذا؟ على وحدة أمنية وسياسية، وحدة أمنية وسياسية. أما نموذج الوحدة والاتحاد الذي الآن في الاتحاد الأوروبي، قائم بالذات على الوحدة الاقتصادية. مثلا دي نماذج مصغرة العولمة يراد تصديرها لبقية الأرجاء، وإن كان بعض الكتاب يرى أن الذي هو في الاتحاد الأوروبي ليس وحدة اقتصادية بحتة، بل هي وحدة أيضا دينية وهي المسيحية، وهذا هو السبب الكامن وراء رفضهم لانضمام تركيا أو انضمام بعض الدول الإسلامية. هذا هو السبب الكامن، وعلى أي حال هذا أيضا ليس بعيد عن الواقع. المهم أن جملة من الكتاب في نظرية العولمة أو الحضارات قالوا بأنه يمكن تأسيس الوحدة على أساس أمني أو على أساس سياسي. أي في النظام الأمني والنظام السياسي. طبعا الأمم المتحدة ما تلبي نفس حجم الأمم المتحدة الموجودة الآن، ما يلبي هذا، كما هو الفرق الآن في الدولة الأمريكية اللي هي دولة اتحادية فيدرالية تختلف عن الأمم المتحدة في كيفية توحيدها لولاياتها 50، لأنها وحدة سياسية ووحدة أمنية. إذن الأمم المتحدة هي بذرة وبرعم لأجل تحقيق الوحدة في النظام السياسي هو للنظام الأمني، وإلا ليس فعلا هو وحدة واتحاد. ولذا طالبوا بالنظام السياسي العالمي الواحد، إلا الآن نداءات كثيرة أمريكية تجاه هذا المطلب على الأقل على صعيد الشعار والنظرية. منهم من قال، وربما هذه دعاتها أوروبا أكثر، الوحدة الاقتصادية، أن يقوم في العالم وحدة اقتصادية، لأن الاقتصاد هو يتحكم في كل شيء، وبالذات مثلا منظمة الجات التجارية. وربما كثير يرى أنه إذا توحدت إذا توحد الحقل الاقتصادي والتجاري هذا يغنينا عن الوحدة السياسية والوحدة الأمنية والوحدات الأخرى، لأنه كفيل بالضغط على تلك الحقول في الذوبان والتوحد. وهناك كتاب منهم لا يرون أن أساس الوحدة إن كانت تنشد هي الوحدة في العالم والعولمة. العولمة نوع توحد قلنا مرة بنا. أساس الوحدة والتوحد إذا أريد له أن يستتب ويستتم هو بالوحدة الثقافية. بدون الوحدة الثقافية لا يمكن للوحدة الاقتصادية أن تتم، ولا يمكن للوحدة السياسية أن تتم، ولا يمكن للوحدة الأمنية أن تتم. طبعا مطوي في الوحدة الثقافية بحث العقيدة وبحث الثقافة وبحث الآداب والسلوك والأخلاق، هذه كلها بنود وملفات وأبواب كلها مطوية في الوحدة الثقافية. طبعا دليل هؤلاء الكتاب ما هو؟ دليلهم برهاني وقانوني وتجربي. لأن في علم القانون أنت فرضا دولة في وطن واحد، كيف يبدأ تشكل هذا المجتمع في بلد معين من البلدان؟ تشكل يبدأ في القانون الدستوري مثلا، حتى القانون الدستوري لابد من قانون دستوري الآن في الدولة العصرية، قانون دستوري معين ثم تنبثق منه الجهة التشريعية البرلمان ما شابه ذلك، والجهة التنفيذية اللي هو السياسية والجهة القضائية، فتسلسل أجنحة النظام الاجتماعي السياسي كيف بالترتيب. ولا يمكن، لأن السياسة لابد وفق قانون وفق حقوق نظرة معينة، القضاء كذلك، الأمن كذلك، لابد أن تعين حدود هلما جرى. فإذا التسلسل الطبيعي بحسب علم القانون وفلسفة القانون وعلم الاجتماع هو هكذا، أن التوحد في القانون، القانون هو ملف من ملفات الثقافة وليس ملف من الملفات السياسية ولا ملف من الملفات الأمنية، بل هو ملف بحث في الثقافة. الثقافة تحمل عدة بنود كما سيتبين الآن. فإذا بحسب نفس علم القانون وأدلة علم القانون وعلم الاجتماع وحتى علم النفس، ربما في سنين سابقة ذكرناها في هذا المحفل الشريف على إتحال كيف حتى في النفس البشرية هكذا جهازها، لأن هي المجتمع عبارة عن الإنسان الكبير والفرد عبارة عن الإنسان الصغير. الإنسان أولا رؤية يحددها، فكرة تأتي في ذهنه، ثم هذه الفكرة يعملها، وهناك طاقم من القوى العملية في الإنسان، قوة غضبية، قوة شهوية ما شابه ذلك، قوة عاقلة، إرادة اللي هو قدرة التحكم والتدبير، والنظم في عالم الإنسان الصغير. ثم عليه تحال قوة العقل العملي، وهذه القوة كلها متأثرة من ماذا؟ من الفكرة التي يقتنع ويزعم بها الإنسان. إذن في الإنسان الصغير الذي يتحكم في كل هذا جهاز الإنسان الصغير في النفس البشرية، ما هو الفكر؟ الفكر ثم يعني القوى الفكرية والنظرية، ثم القوى العملية، السياسة حتى الفردية أو الآدابية وما شابه ذلك، أو عليه حال بقية مراتب أعمال الإنسان، كلها تحت ظل الفكر أي الثقافة. ثقافة بما تحمل من ملفات وأبواب عديدة. إذن إذا رأينا علم النفس، نرى علم النفس أيضا يؤكد على ماذا؟ على أن منشأ الوحدة في الأعمال، أعمال أمنية، أعمال سياسية، أعمال اقتصادية، مالية، ما شابه ذلك، هي وليدة للفكرة أي للثقافة. هذا في الإنسان الصغير. كذلك في الإنسان الكبير، فكر معين هو الذي يوجب توحد. لذلك هم في الواقع هذا كتابهم جملة من الرواد كتابهم عندهم انصاف، يقولون الوحدة الموجودة حاليا حتى في الأمة الإسلامية من أقوى الوحدات. الوحدة الموجودة في عند المسلمين من أقوى الوحدات، مع أن الوحدة الموجودة عند المسلمين أيضا مع كون الوحدة الموجودة عند المسلمين مفككة في النظم السياسية أو في النظم الأمنية أو في النظم الاقتصادية نتيجة عدم تطبيق طبعا الإسلام بحذافيره، لكن مع ذلك هناك تماسك وترابط ونسيج متلاحم في الأمة الإسلامية عجيب يهيبهم. خذ من المغرب العربي إلى شرق أقاصي شرق آسيا، هذا التلاحم يبهر ومبهر لهم. مع كل هذا التفكك في الأمة الإسلامية وعدم تطبيق الإسلام على صعيد التطبيق، فقط الإسلام الآن على صعيد العقيدة وشيئا من التطبيق اليسير، إذن الأدلة القانونية وفلسفة القانون وعلم الاجتماع وعلم النفس والبحث العقلي أيضا، حتى البحث العقلي الفلسفي يؤكد ويدلل على أن الوحدة الثقافية بما فيها من ملفات عديدة، عقائد، أخلاق، آداب، قانون، هذه كلها في الملف ماذا؟ الملف الثقافي. إذن عدة ملفات، هذه الملفات أو هذه الأبواب وهذه البنود في الملف الثقافي هي لا ريب مؤثرة على باب السياسي أو الأمني أو الاقتصادي، لأن المعاملات على إيش ترسو؟ التجارية والمالية وما شابه ذلك، والنظم المالي، النظام المالي ككل على وفق قوانين، القوانين متأثرة أيضا في بالملف الثقافي. السياسة كذلك على قوانين لابد أن تجري وما شابه ذلك بشعبها وأجنحتها، الأمن والعسكر أيضا والعلاقات العسكرية أو الحالات العسكرية بين الدول أيضا ترسو على قوانين. فإذا من غير المنطقي أن يقال أن نبدأ من الأسفل فنصل إلى الأعلى، لابد أن يبدأ العمل في التوحد بين الأمم من ماذا؟ المفروض العولمة تناشد الوحدة، يجب أن نبدأ من الأعلى ثم إلى الفروع، أما من الفرع إلى الأعلى هذا لا يمكن، طبعا لا يمكن بأي معنى، لا يمكن يعني لا يمكن أن يستتب وحدة إلا بنحو قهري قسري، إلا بنحو قهري أو قسري، ولكن الوحدة التي تتم بنحو قهري أو قسري سرعان ما تتبدد وتزول. لذلك أنت ترى في التحالفات إذا كان هناك إرهاب عسكري من دولة قوية إلى دولة ضعيفة أو دول ما شابه ذلك قد تطيعها، لكن هذه الطاعة أو هذا الانجذاب والمتابعة ليس يكتب له الدوام. كذلك في التطميع المالي، ربما بعامل الضغط المالي وما شابه ذلك والجذب المالي قد تطوع دولة قوية أو صندوق النقد الدولي يفرض في سياسة نقدية اسمها سياسة نقدية مغلفة، ولكن هي سياسة في كل المجالات، فيفرض شروط على الدولة المحتاجة الفقيرة أن ثقافتها هكذا لازم تتبدل، هويتها هكذا لازم تتبدل، كذا كذا كذا. فعلى حال بقوة الضغط المالي يطوع القوي الفقير أو الدولة القوية الدولة الضعيفة، ولكن أيضا هذا الإطواع سرعان ما يتبدد. لما؟ للاختلاف الثقافتي. وبعض علماء الحضارات أو فلسفة القانون يقول أيضا هذا الذي يشير إليه أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت في رواياتهم أن الطاعة على أقسام، طاعة لخوف النار وهي طاعة العبيد، وطاعة للطمع في الجنة وهي طاعة التجار، وطاعة لحب الله وهي أكرم الطاعات. يعني إشارة إلى أن الطوعانية والإطاعة التي تبنى على الحب والرؤية الفكرية والثقافية بالطاعة أو المتابعة أو الوحدة سوف يكون يكتب له الدوام والرفعة. وأما الإطواع والطاعة التي تبنى على الطمع غير مضمونة الدوام، غير مضمونة الدوام. كذلك الطاعة والإطواع المبني على الإرهاب أو الضغط بالقوة أيضا غير مضمون الدوام، من ثم طاعة المحبين فيها ديمومة وتأبيد، أما طاعة على حال الطامعين في الجنة أو المرهبين بالنار على حال هي طاعة لا يكتب لها الدوام. أيما كان هذا ولو بحث في بحث الطاعة، الكلام في نفس الكلام إذا أخذت العلاقة ليس بين العبد وربه، أيضا بين دولة ودولة مثلا متابعة هذا المجال. وإن كان هذا البحث من حيث العبادة فيه حديث طويل ليس محل الأنهى، إذا وجدنا الصنف ومناسبة في بحث آخر سنتطرق إليه، أن في رواية أهل البيت لا ينفى مطلقا الترغيب في العبادة للحاض على إتحال أو لنستطرد فيه لأنه يثمر حتى في بحثنا هذا العولمة. المعروف في الكتابات الإسلامية على إتحال أنه نعم الطاعة مطلقة طاعة، الطاعة خوفا من النار ليست يعني أو دانية متدنية، والمفروض حصر الطاعة أو العبادة فقط في عبادة المحبة، أو وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، يعني طاعة فكرية طاعة في المحبة. أما الطاعة طبعا طمعا للحور العين أو للجنة أو ما شابه ذلك هذه طاعة التجار لا قيمة لها ويجب أن لا تكون لها دور. بينما نحن نشاهد في أدعية الأئمة بجانب أن هذا الحديث مأثور عنهم عليهم السلام، والحكيم ابن سينا عنده بحث مفصل باعتبار أن ابن سينا والده كان إسماعيلي أي من الشيعة اللي هم إلى الإمام الصادق يعتنقون، وبعد ذلك إسماعيل ابن الإمام الصادق. الحكيم ابن سينا والده إسماعيلي، والإسماعيلية وهو من على إتحال سواء من همدان في إيران أو على إتحال من أفغانستان حسب الاختلاف الذي يقال، كلا المنطقتين يقطنها أو تلك المنطقة يقطنها الإسماعيلية إلى يومنا هذا وهم قوة ضاربة هناك. أيما كان هناك في كتاب الإشارات يبحث هذا بشكل مفصل ويبرهن كلام أمير المؤمنين وكلام الأئمة هو عليه. ابن سينا بأنه هذا هو الصحيح، لكن الظاهر أن هذه ليست هي الرؤية النهائية لأهل البيت في الطاعة والعبادة، بل في روايات نرى في دعاء كوميل أو في أدعية كثيرة للسجاد وما شبه ذلك أنهم يستثمرون الخوف من الله عز وجل ومن عذابه ومن النار، وإن كان خوف درجات، فهبني صبرت على عذابك فكيف أصبر على فرعون. الخوف من الجفاء الإلهي أو الجفوة الإلهية أو القطيعة الإلهية أشد عليهم من الخوف من على يتحال ماذا من العذاب والإيلام البدني، وهذه درجات على يتحال. وكذلك نرى حتى في أدعيتهم على يتحال في أدعيتهم التي يربون فيها شيعتهم، ومن الحور العين فارزقنا ومن عين سلسبيل كذا كذا، أنا مجرم. إذن هاي نوع تربوي، بل رؤية السجاد سلام الله عليه ليلة وهو خارج من بيته في المدينة المنورة في ساعة جدا متأخرة، فقيل إلى أين ابن رسول الله، ورؤية زهيا بهيا متأنقا سلام الله عليه، فقيل إلى أين ابن رسول الله، قال إلى خطبة الحور العين، يعني التهجد في مسجد النبي صلى الله عليه وآله. أقول يظهر من روايات أهل البيت ليس تفنيد طاعة الخوف من النار مطلقة، لا، وإن كانت هي طاعة موجبة للنجاة طبعا، أقصد ليس يظهر من روايات أهل البيت، وإن كان هذا غير مطروح في كثير من كتب الأخلاق وفلسفة الأخلاق وفلسفة القانون حتى الشيعية أو الإسلامية، لكن لأن هذه البحوث يا أخوان تؤثر حتى على بحث القانون. الآن استشهدنا في بحث في العولمة بهذه الأبحاث الأخلاقية، لأن البنية الأخلاقية ليست بنية أخلاقية للفرد فقط، هي بنية أخلاقية للإنسان الكبير، يعني نظام اجتماعي، لأنه على ضوء البنية الأخلاقية تؤسس البنية القانونية كما سنرى إن شاء الله في الأبحاث لاحقا. فلذا النقاش في مثل هذه المحاور الأخلاقية ضروري ولا بد منه للوصول إلى البحوث القانونية. البنية الأخلاقية تتقدم رتبة على البنية القانونية، فلسفة القانون هي الأخلاق. سأيما كان أخلاق، أخلاق مادية جنسية فرويدية أو أخلاق سامية سماوية، المهم أن الأخلاق أخلاق مادية للحرص بالاستثراء والثروة والقدرة كما هو في الرأسمالية. أيما كان الفلسفة الأخلاقية هي المنبع والأساس للفلسفة القانونية، ومن ثم ذكرنا أن هذا برهان ذكره جملة من كتاب العولمة، أن لابد من الوحدة الثقافية أولا ثم الوحدة ماذا السياسية والأمنية والاقتصادية. أعود إلى نفس هذه الفلسفة الأخلاقية. في روايات أهل البيت عليهم السلام حلقات البحث مترابطة، في فلسفة أهل البيت عليهم السلام يظهر أن الطمع في أو العبادة لخوف النار ليس مطلقا هي قيمتها متدنية، لا، بل لها محلها وغير متدني، كما أن العبادة أو طمعا في الجنة وبهجة الجنة والحياة الطيبة الأبدية فيها أيضا ليس هو هي عبادة متدنية أو عبادة نازلة مطلقة، يظهر من أهل، وإن كانت هي عبادة على أي حال منجية. يظهر منهم عليهم السلام أنه لا بد في النفس البشرية من أن تحفز بالخوف من النار، وأن تحفز أيضا بالطمع في الجنة وجذب الجنة وتلألؤها ونورانيتها وبهاؤها وسناؤها وجمالها ولطافتها الأثيرية المتلألئة، لا بد من جذب الجنة جاذبية هذه ممتازة، كما لا بد من الجذب الحبي لله تعالى. كلا الدوافع الثلاثة مطلوبة وإن كان بينهما راتب. وكأنما تفسير ذلك لماذا؟ لأن الإنسان هو بطبيعة وجوده ذات طبقات ثلاثة. الإنسان جهة في الإنسان روحية وعقلية وفكرية، هذا الفكر لا يجذبه ماذا؟ لا يجذبه جمال البدن أو لسع النار، الفكر يجذبه شيء آخر يسبح في عالم المعاني. فلا بد أن يكون الداعي له العبادة ما هو؟ حب الله وجماله وجلاله، الفكر والروح والقلب. وأما القوى النازلة في الإنسان مثل قوى الغضبية، قوى الغضبية كحيوان سبوعي مستشيط، هذا كيف تروض وتهذب وتربيه؟ ما يمكن إلا بالإخافة من النار. والشهوة في الإنسان متعددة، هل كيف حينئذ تحركها؟ بنزين الحركة فيها، والمحرك فيها ماذا؟ الطمع على إتحال البدني، الملاذ البدنية، وهي طمع الجنة. فلذا الإنسان المتكامل هو الذي يعبد ربه بعبادة حب الله عز وجل، ويعبد ربه أيضا بطمع الجنة، ويعبد ربه بخوف النار. لما؟ لأن الإنسان ليس هو ذو وجود ذو طبقة واحدة، هو طبيعة الإنسان ذات المبنى وبناء ذات ذو طبقات، كل طبقة منه يحركه ويحفزه شيء غير الذي يحفز ويحرك شيئا آخر. لذا إذا اقتصر محرك الإنسان على خوف النار ذلك هو الأدنى حظا. هذا التعبير من الأئمة، وتلك عبادة العبيد ليس ذان وإنما تبيان إلى أنه أدنى الحظوظ، أو عندما يقال وتلك عبادة التجار ليس ذان، بالعكس مديح. حتى لو إنسان اقتصر على طمع الجنة لأنه مثلا شبق في شهوته، في شهوات عديدة شبق، فبحمد الله وصل إلى يقين بأن هذه الشهوات لا يمكن أن يتم ريها وذهاب عطشها إلا في الجنة، لا بس، هذا من أهل النجاة وممدوح. ولكن هو قد أخطأ الحظ الأعلى الأوفى. أما الذي لا يقتصر على الخوف من النار ولا يقتصر على طمع الجنة، بل يضم إلى خوف النار طمع الجنة، ويضم إليهما حب الله تعالى بحسب القوى المختلفة التي في جهاز وجود الإنسان، هذا هو الواقع الأكمل. وإلا الذي يريد أن فقط يعيش حالة الوله الإلهي كما يقولون، الحب الإلهي، هذا جيد لكن ليس هو متكامل. لأن الإسلام لا ريب وسنة النبي صلى الله عليه وآله يدعو إلى التكامل، أي لتلبية إعطاء كل ذي حق حقه. على أي حال هذه جملة معترضة، أحببت أن أنبه الأخوان المؤمنين بها، لأنه في الثقافة الإسلامية وحتى في الثقافة الشيعية كأنما في ذم أو فيه حكم على هذه الأنماط من العبادة بأنها متدنية مطلقا. لا، ليس الحال كذلك، إنما تكون متدنية وذو حظ ضعيف إذا اقتصر فقط على الخوف من النار. الإنسان ذو حالات كما ذكرنا وطبقات. الأكمل في الإنسان أن تارة يجذب نفسه، لأن تارة فرضا تستعر القوة الغضبية فيه، كيف يردعها بالخوف والإخافة من النار؟ ربما الفكر ما ينفع ما ينجح حينئذ، لابد أن تخيفها بالنار وما شابه ذلك، أن الظلم والعدوان كذا آثره هلما جرى. وكذلك قد تستعر الشهوة عند الإنسان، فكيف الإنسان يكبتها؟ من الأقل يطمح أنه ليس حرمانا مطلق، سيكون إن شاء الله حرمان ملاذ أبدية هناك. ونعم قد تغلب على الإنسان حالات روحية ذات صفاء وسناء ووله روحاني بحمد الله يستطيع أن يطير فيها من المحبة والجذبات الإلهية. على أي حال الإنسان ذو شؤون، لذا الإنسان الإسلام وضع له عدة من المعالجات أيما كان. فالمقصود المحصل أن عبادة من يعبد من خوف النار ليست عبادة العبيد في منطق أهل البيت مطلقة يا إخوان، ولنرى في الروايات والأدعية كثير ما هم أيضا يتخوفون من النار. فإذا ليست عبادة العبيد، عبادة العبيد إذا اقتصر عليها فقط. وكذلك عبادة من يحب طمعا في الجنة يكون عبادة التجار إذا اقتصر عليها فقط، وإلا إذا لم يقتصر عليها لا. لا زال هو في عبادة الكرام وعبادة الأحرار إذا ضم إليها ماذا عبادة كذا. على حال نعود إلى ما كنا فيه، وهو أن من قال من دعاة العولمة في نفس البحث فلسفة الأخلاق مقدمة على القانون ومقدم على حينئذ التقييم، ومقدم على النظام السياسي، ومقدم على النظام الأمني، ومقدم على النظام الاقتصادي. النظام المتوحد إذا أريد له فقط بضغط وقوة الإرهاب السياسي العسكري الأسطول الأمريكي، هذا لا يتم له ماذا؟ لا يتم له الديمومة. لما؟ لأنه كما قلنا عبادة العبيد سرعان ما حينئذ يجمع العبد على من عبده، ما له دواء. وكذلك عبادة الترغيب الاقتصادي والديون النقد البنك الدولي وما شابه، مؤسسة النقد الدولي وما شابه ذلك، أيضا سرعان ما تتبدد هذه الإطاعة. لذلك أنا يحضرني بعد انتهاء الحرب البعثية على الجمهورية الإسلامية في إيران التي طاولت 8 سنين، الرئيس في ذلك الوقت الأمريكي ولعله البوش الأبكان على يتحال، في حينها عندما انتهت الحرب ذكر بأننا أخطأنا في التعامل مع الثورة الإسلامية في إيران، لأنه بالعام العسكري زاد عدونا قوة وأنفقنا واستهلكت منا طاقات ولم نصل إلى النتائج المرجوة. 8 سنين استهلكتنا، زادت عدونا قوة وتجذر وصلابة وأخفقنا في الوصول للنتائج. إن عامل الضغط العسكري لن يفلح. زين شنو البديل في خطابه هذا كان السنوي؟ قال البديل سوف ندخل لهم من الثقافة أرخص وأسلم وأنفع وأنجع وأجدى وأوصل للأهداف. إذا وحدنا ثقافتهم مع ثقافتنا اللي هي مقصودة الثقافة المبتذلة يعني والفضائيات المبتذلة، إذا وحدنا ثقافتهم هذا الإثقاف الخطير، إذا وحدنا ثقافتهم مع ثقافتنا سوف يكون هناك وحدة بيننا وبينهم وسنصل إلى ما نرجو إليه، وسيكون منهم متابعة دائمة دائبة معنا. طبعا هذا المنطق مبني على نفس هذه الرؤية، أن الثقافة متقدمة على ماذا؟ تأثيرا الثقافة بكل بنودها. لذلك يا أخوان هنا الآن بحث العولمة في صعيد التطبيق سنتعرض له، المناجزة بين الأمم والمساجلة وهي في الواقع جدا خطيرة، معترك ثقافي. كيف في هذا المعترك الثقافي نخرج بسلم وأمان؟ يريد لي عوامل وأسباب سنخوض فيها الآن. يعني بعبارة أخرى المناجزة والمصارعة إن لم نسميها حرب أو غزو هي ثقافية جدا ثقافية، وهذا في على حال المناجزه والمصارعه والمجابهه والمقابله الثقافيه، على حال الاعلام طبعا كما مر علينا اداه فتاكه جدا. احنا مسلوبي هذا السلاح، هم مسلحين مدججين بهذا السلاح. من اهم هو كما يقولون ايضا اهم وسيله اليه في العولمه، صحيح، الاعلام. بما لانه يرتبط باي شيء، الاعلام اليه تطبيقيه تنجز الوحده الثقافيه، توصل فكرتك انت الى الطرف الاخر. السلاح الثقافي هو الاعلام بكل وسائل الاتصال الان المطروحه، غير الوحده السياسيه بالاداره والوزارات ومحكمه لا هاي وما شابه ذلك، ليست مؤثره، ولا الوحده العسكريه والارهاب اساطيل وطنطنه وما شابه ذلك، هذه ما تؤثر، ولا الوحده الامنيه وما شابه ذلك، ولا الوحده الاقتصاديه حتى التجاره والاقتصاد وما شابه ذلك. الوحده الثقافيه دي اخطر شيء، يعني بعباره اخرى التوحيد الثقافي على ما يرومه الذي يريد التوحيد على النمط الذي يروق له، يستخدم اله ماذا؟ الاعلام. والمجابهه بيننا وبينهم، على ان سميناها مجابهه او سميناها حوار او سميناها صد غزو، لأن هي لها حالات العولمة سنذكرها إن شاء الله في التطبيق. العولمة والتوحيد البشرية كما مر في تاريخ البشرية عولمات عديدة ذكرناها تتم عبر أساليب، إما هو في الواقع حوار أو هو غزو وعلى حال وتمكن من القوي على الضعيف. طبعا ليس من الضروري القوي ثقافيا، القوي في سلاح الثقافة، الآلية الثقافية. وإن كان هم يتخوفون من العالم الإسلامي والإسلام أن له سلاح فتاك ثقافي ليس بآلية الإعلام، ولا هم على حال فقراء في الإعلام العالم الإسلامي. قوة العالم الإسلامي الذي يتخوفون منها هؤلاء الكتاب الغربيين في بحث العولمة، قوة العالم الإسلامي والإسلام في أنه قادر على إبداع الأطر الثقافية ومواجهة كل الحالات الثقافية بقوالب ثقافية ومبادئ وقيم ثقافية، يستطيع أن يؤطرها ويبنيها ويرسمها. يعني الإسلام غزير، غزير الثقافة في كل بنود الثقافة التي سنأتي في الحديث عنها. إذن هنا هم سلاح فتاك من جهة ينبوع الثقافة خواء وضعف، صحيح، لكن من جهة آلة الثقافة هم فتاكين، احنا ضعفاء فيها، فلنا جانب قوة ولهم جانب ضعف، هم لهم جانب قوة ولهم جانب ضعف. طبعا إذا أردنا الحراب والمحاربة في العولمة الثقافية، يعني صيغة العولمة الثقافية كحرب ثقافية كغزو ثقافي، إذا أريد من العولمة حوار ثقافي هذا بحث آخر، وسنرى في جانب التطبيق أنه ليس الموجود حاليا في العالم الإسلامي حوار، أو عفوا في العالم البشري ليس موجود حوار ثقافي، في غزو وفرض وإجبار ثقافي بالسلاح الثقافي وهو الإعلام، نظير ما جرى على الحال بين سيد الشهداء سلام الله عليه والمعسكر الأموي في الطرف الآخر. كل ما يفتح الحسين سلام الله عليه الحوار ذاك يغلق الحوار، وإنما يستخدم آلة ماذا؟ آلة الضغط. من الحوار خطر عليه، وإلا إلى يوم عاشوراء، إلى صبيحة عاشوراء، أصلا الإمام الحسين سلام الله عليه لم يستخدم وسيلة ضغط وإرهاب، لا على صعيد الجماهير ولا حتى على صعيد النظام الأموي، لأن طبيعة على حال الشخص النموذجي والمثالي دائما يعتمد سياسة الدليل والعلم والمعرفة والثقافة والسلم وما شابه ذلك. لذلك رفض أن يبدأهم بقتال سلام الله عليه، حتى في عصر عاشوراء في يوم صبيحة عاشوراء، يعني إلى آخر لحظة هو يستخدم معهم قناة الحوار. زين هذا أسلوب أصلا العرب ما عهدته ولا الأمم لا الشرقية ولا الغربية في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وفي عهد ما قبل الرسول وحتى إلى عهد الرسول صلى الله عليه وآله. جد الحسين وهو الرسول صلى الله عليه وآله أيضا اعتمد هذا الأسلوب، وبينا في سنين سابقة أنه ليست عولمة النبي على حال، لو لا أريد أن أقول في هذا البند سيأتي فيما بعد، لكن على حال سياسة النبي صلى الله عليه وآله أيضا اعتماد على العولمة الثقافية أولا، لذلك الدعوة للإسلام أولا دعوة للإسلام بحيث لا يقطع الطريق أمام أي تذرع ثقافي مغلوط. وكذلك أمير المؤمنين في صفين وفي النهروان وفي الجمل أسلوب الحوار ليس الضغط والإرخاء. أكره أن أبدأهم بقتال، أسلوب القتال يعني حل أسلوب الإرهاب الضاغط العسكري والأمني ليس أسلوب مفيد لا يدوم، أسلوب الحوار ولكنهم رفضوا. وكذلك سيد الشهداء عليه السلام، هذا المنطق يا أخوان لم يتعهده البشرية، لكن عند أهل بيت النبوة هذا هو المنطق الذي كان. على حال سنرى أن العولمة هل هي على في صعيد المصداق هي عولمة حوار أو عولمة غزو. العولمة على آليات وصياغات مختلفة سنأتي لها في بحث التطبيق مقام التطبيق. الآن لازلنا في مقام التنظير والنظرية. فإذا الإثقاف آلة الإثقاف آلة مهمة وهي الإعلام، هم أقوياء في آلة الإعلام في آلة التثقيف وهي الإعلام، مدججين بقنوات هي أسلحة عجيبة غريبة، ونحن للأسف في هذا الجانب جدا منفعلين. ولذلك يقال في مقام التطبيق أن العولمة الحاصلة الآن ليست حوار. لما الحوار بنا متكافئ، أنت تطرح والآخر يطرح، تأتي بعرض الآخر ينقض مثلا أو هو يعرض أنت تنقض، يعني متكافئ. أما الآخر يعرض ويزرق وعلى حال يلجئ الطرف الآخر إلى المواكبة له فيما يريد، هذا ليس حوار، هذا غزو. يعني فرق الغزو عن الحوار ما هو؟ حوار لغة سلمية، أنت متكافئ في القوة على الأقل وياه في طاولة الحوار ما شبه ذلك. أما الطرف الآخر هو المسلح بكل شيء في الآلية الإعلامية والآلية الاقتصادية والآلية السياسية والآلية العسكرية، الآليات الأخرى يستخدمها طبعا هو، لأنه فقط يستخدم آلة الإعلام. هذا لم يكن حوار حضارات. على اتحاد لأن في مقام التطبيق لنذكر تارة بعض أبحاث التطبيق بعض أبحاث التنظير لأن لا تنفك عن بعضها البعض. في مقام التطبيق في العولمة أيضا هناك طرق من العولمة أو توحيد البشرية، تارة بطريق الغزو، تارة بطريق الإرهاب وآليات الإرهاب، أيضا تتوحد طبعا البشرية تحت ضغط الإرهاب، وتارة بآلية الحوار. الحاصل في يومنا هذا ليس حوار لأن الطرفين ليس متكافئا في الآليات، وإن كان نحن كما ذكرنا أقوى منهم في لحاظ المنابع الاقتصادية بلحاظ المنابع الثقافية أقوى وأكثر، ولكن الآليات التي لديهم بمراتب أصلا لا قياس بيننا وبينهم. لذا الآن النخبة من أمم عديدة وبلدان عديدة في حالة اعتراض على ما يجري من بحث العولمة، حتى الشعوب الأوروبية في قبال أمريكا تسمعون وتشاهدون المرئيات والمسموعات في من اعتراضات الكثيرة. لما؟ لأنه في الواقع ليس هناك نوع على التوازن أو حوار، ووصول إلى قناعات مشتركة وإرادات شعبية من الأمم إلى مثلا بنود متفق عليها، وإنما هناك تحميل وإلجاء وإجبار وفرض من الشعب الأمريكي أو الدولة الأمريكية عفوا، وعلى رأسها المعشعش بستار خفي اليهود. يعني هاي عولمة، عولمة اليهود في الواقع الآن العالم. وسنبين شنو بنود الصهيونية واليهود في الواقع في هاي العولمة. هي في الواقع إذن الجاء في مقام التطبيق، الجاء وفرض وإرهاب. إرهاب ثقافي، يعني قد يكون الإرهاب عسكري، قد يكون الإرهاب ثقافي. إرهاب عسكري هم موجود ما شاء الله في الأساطير، وإرهاب ثقافي موجود، عفرته أصلا في الإرهاب الثقافي، الإثارات الجنسية إلى ما شاء الله لهدم البيوت ولهدم الثقافات ولهدم المبادئ والقيم. برنامج فلان كذا، جزيرة الكذا كذا، يبث في شهر محرم الحرام. عجيب واقع. ولأجل أصلا يعني لا، جنون الجنس، جنون الإثارة، جنون الغريزة. الغريزة فرضا الهم الشاغل الأول والأخير، كعبة البشرية، الجنون الجنسي. مو الجنس بعد، كانت في أدوار جنس، الآن الجنون الجنسي، الهستيريا الجنسية. ما الخبر؟ يعني كرامة البشرية كلها تضعضعت وانحطت إلى هالرزالات الجنسية. هو شكل الفرج يعني جميل، أعوذ بالله، ما أدري والله، ما يعني جذاب. هل شنو الرزالة والرذالة والانتكاس والانحطاط في البشرية؟ يا أخوان أنتوا، ولو أننا بحثنا لازلنا في أوائل البحث، بس مدعوون الآباء والإخوان للغيرة على هالمبادئ والثقافات التي الآن تهددنا كارثة. والله كل عام أتي إلى البحرين وأزداد سوداد في الروح، وأقول يا ليتني لم أأتي وبقيت في قم. ما لنا، لا غيرة لنا، لا أقل آباء الأخوان، ولاة الأمر خبلاء عليهم، يزيدون ويعيثون فسادا في الأرض. لكن يا أخوان احنا ترى كارثة تنخر فينا. لا أقل آباء الأب يحافظ على بناته، الدفة طلقت، تبرج هذا، الاختلاط زاد، الأم تركت المنزل تشتغل طمعا في الثراء والمال، والأبناء هدد يكبر لا ثقافة دينية، لا قيم، لا نبل، لا حنان، لا عاطفة، ونحن متفرجون. كيف نجابه؟ عولمة، نتكلم عن عولمة فقط، تنظير كلام. احنا منقهرون اصلا، منبطحون، منهزمون بكل صراحة. اصلا لا رادع، لا نكير، واقعا يقرح القلب، يقرح الروح. ولا نتناكر عن المنكر، لا ينهي، لا نتناهى عن المنكر، كل منا يجامل الآخر. إذا كان أولياء الأمور لا يعنيهم إلا الإفساد، ولكن نحن مسؤوليتنا لا تنتهي، لنأتمر بالمعروف، نترك المجاملة جانبا. لا أقول حدة، لا ليونة، لا أقل، لكن يا أخوان واقعا مقرح للقلوب، مقرح للأرواح. أيما كان، نعود إلى ما كنا فيه. فالمقصود أن في جانب التطبيق في العولمة، صحيح يقال ماذا؟ يقال حوار. إذن هل العولمة أي التوحيد بين البشرية هو بالغزو والإلجاء والإجبار والإرهاب والإثارة للطرف الآخر، بحيث ماذا؟ بحيث أنا في الواقع أضعضع الطرف الآخر، أو أنه بالحوار، أو أنه بالحوار، لكن الحاصل هذا ليس حاصل. لذا لا عدالة في العولمة الحاصلة، وإلا كما ذكرت الأخوان عولمة في تاريخ البشرية حصلت، عولمة بخت النصر، عولمة فرعون الفراعنة كانت بالإرهاب. هتلر أيضا أراد عولمة، لكن عولمة ماذا؟ عولمة عرقية أيضا بالإرهاب والفرض وكذا وما شبه ذلك. على أي حال، على صعيد النظرية إذا انتهينا هذه الليلة على أساس نواصل إن شاء الله في الليلة القادمة، على صعيد النظرية ماذا؟ على صعيد النظرية الوحدة الثقافية ببنودها سواء عقيدية، أخلاق، عادات، قانون، تقنين، هي ملفات الوحدة الثقافية، هذه مقدمة على الوحدة السياسية أو العولمة السياسية أو العولمة الأمنية. رزقنا الله وإياكم الاهتداء والاقتداء بمسيرة أهل البيت وسيد الشهداء، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب والله من تمسك بكم وأمن وهدي وفاز من تمسك بكم، وخاب من ترككم وجانبكم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.